الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن في شرق وجنوب شرق البلاد. موسكو تعرب عن قناعتها بالتواصل مع طالبان إثر مستجدات الأوضاع في أفغانستان. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. التقى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة جنوب طهران، وأكد السيد رئيسي خلال هذه اللقاءات أن حكومته ستولي توجيهات مراجع الدين تجاه قضايا البلاد الأهمية الكاملة، قائلا إن الشعب الإيراني يولي أهمية بالغة لمواقف مراجع الدين. وأشار سيادته للمسؤولية الكبيرة التي يحملها الشعب للحكومة القادمة، معربا عن أمله بتقديم أفضل الخدمات للشعب. وشملت لقاءات السيد رئيسي حتى الآن آيات الله حسين نوري همداني ومحمد علي علوي جركاني وجعفر السبحاني ومكارم شيرازي. أكد مساعد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد فرهاد أريانفر أن الأمن مستتب في المناطق الحدودية، وأن جميع الوحدات في شرق وجنوب شرق البلاد في جهوزية تامة للرد على أي اعتداء. ولدى زيارته وحدات الجيش المنتشرة جنوب شرق البلاد، أكد العميد أريانفر أن وعي وعزيمة القوة البرية وجهود حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوچستان تعزز عمليات الرصد والرقابة بالتعاون مع حرس الثورة وتمنع أي اختراق للمناطق الحدودية. أكد مستشار رئيس البرلمان الإيراني على العلاقات الطيبة بين إيران وأفغانستان، وصفا الأخيرة بأنها بلد شقيق. وأشار حسين أمير عبداللهيان إلى أهمية حوار طهران الذي جمع ممثلي الحكومة الأفغانية وطالبان، مشيدا بتركيزه على إيجاد حل سياسي يشيع السلام الدائم والأمن والاستقرار في جميع أرجاء أفغانستان. وشدد عبداللهيان على ضرورة عدم التدخل الأجنبي في الشأن الأفغاني، لافتا إلى أن العلاقات الأخوية بين طهران وكابل يمكن الوثوق بها. رحبت باكستان بمبادرة إيران لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام. وأشار المتحدث باسم الخارجية الباكستانية زاهد حافظ تشودري إلى احتضان طهران لاجتماع ممثلين عن الحكومة الأفغانية ووفد رفيع من طالبان، إضافة إلى شخصيات أفغانية أخرى. وقال إن باكستان تعتبر دور الجمهورية الإسلامية في عملية السلام الأفغانية مهما للغاية. وأعرب تشودري عن أمله بأن تنتهز الأطراف الأفغانية هذه الفرصة لتحقيق إنجاز سياسي شامل. بدورها أشادت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الباكستاني بدور طهران في السعي لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. واستضافت إيران مؤتمر الحوار الأفغاني يومي الأربعاء والخميس الماضيين. أعربت الرئاسة الروسية عن قناعتها بضرورة التواصل مع حركة طالبان على خلفية مستجدات الأوضاع في أفغانستان. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على الزيارة الحالية لوفد طالبان إلى موسكو أن مثل هذه الاتصالات ضرورية بعد تطورات الأوضاع الوضع والتوترات القائمة في أفغانستان وعند حدودها مع طاجيكستان. ورفض بيسكوف الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستعترف بطالبان كحكومة رسمية في أفغانستان إذا أحكمت سيطرتها على كافة أراضي البلاد. ناشد ممثل أسرة الأميرة السعودية بسمة بنت سعود الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرها، ونقل موقع ميدا الإيست مطالبة أسرة بسمة المعتقلة مع ابنتها منذ أكثر من عام، معبرة عن مخاوفها على حياتهما عقب تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة. مدير مؤسسة جرانت ليبرتي لوسي راي أكد أن استهداف الأميرة بسمة جاء بسبب تحدثها علانية ضد ولي العهد محمد بن سلمان حول مناشدة أسرة الأميرة بسمة بن سعود للأمم المتحدة بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرها. إليكم التقرير التالي.
أن نعرف ماذا وراء وكيف حصل.
بعد أكثر من عام على اعتقالهما مع ابنتها سهود الشريف، الأميرة السعودية بسمة بن سعود تواجه خطر الموت جراء تدهور حالتها الصحية في ظل الإهمال والتكتم الإعلامي. موقع ميدل إيست آي أثار القضية عبر ممثلين لأسرة الأميرة المحتجزة بشكل تعسفي، الذين ناشدوا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرها ومصير ابنتها، معبرين عن مخاوفهم الحقيقية والخطيرة على حياتهما عقب تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة. وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي بالعمل على الإفراج عن الأميرة وابنتها. مديرة مؤسسة جرينت ليبرتي المعنية بالدفاع عن حقوق المعتقلين في السعودية لويس راي أكدت أن الأميرة بسمة وابنتها تم استهدافهما بسبب الانتقاد العلني لولي العهد محمد بن سلمان والتحدث عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان بما في ذلك الحرب التي تقودها السعودية على اليمن. قضية الأميرة بسمة تزامنت مع حملة اعتقالات جديدة طالت الناشط الحقوقي الدكتور محمد بن علي الحازمي في مدينة أبها. منظمة سند الحقوقية أكدت عبر موقع على تويتر أن قوات أمنية كبيرة داهمت منزل الحازمي في المدينة وقامت باعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول، وطالبت المنظمة الجهات المعنية بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه. موقع معتقلي الرأي السعودي أكد رفضه لاستمرار حملات الاعتقال التي تشنها السلطات ضد النخب الوطنية والرموز، محذرا من مغبة الاستمرار بهذا النهج الذي وصفه بالتعسفي الإجرامي. تفاقم الانتهاكات في السعودية كان قد دفع منظمة Human Rights Watch لتجديد انتقاداتها الحادة، واتهمت عبر موقعها الإلكتروني السلطة بمواصلة انتهاكاتها وقمعها للمنتقدين والمعارضين لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان. إلى ذلك أكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة ميشيل بيج أنه رغم الانفتاح الذي ادعى به المملكة إلا أن العشرات من منتقديها استهدفوا واعتقلوا، منوها إلى أن عشرات الناشطات تعرضن للاعتقال والتعذيب والانتهاكات. وأشار بيج إلى أن الكثير من رجال الأعمال والناشطين والمؤثرين في المجتمع السعودي تعرضوا للاعتقال والاستهداف والابتزاز من قبل السلطة.
دوت الصافرات الإنذار داخل القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمال العراق دون أن تعرف بعد الظروف التي أدت إلى ذلك. وقال مصدر أمني إن القنصلية لم تعلن لغاية الآن سبب إطلاق صافرات الإنذار، وكانت القنصلية الأمريكية في أربيل قد دخلت حالة الإنذار قبل يومين بعد الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن في شرق وجنوب شرق البلاد. موسكو تعرب عن قناعتها بالتواصل مع طالبان إثر مستجدات الأوضاع في أفغانستان. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى الغدة السرطانية عند 8:13، ومن ثم نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:41، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:44. نحو الأفق العالية تستمعون إليها عند 8:49، وبعد ذلك عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم عند 10 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة نقدم إليكم حصاد المساء. ظل الشيطان تسمعون إليه عند 11:29، ومن ثم نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام عند 11:50. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحيكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الغدة السرطانية، وهو برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج العملاء وراء استمرار وبقاء الاحتلال، تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، لم يكن مفاجئا اعتراف رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نتنياهو بأن من عوامل استمرار وقوة كيانه هو مساعدة بعض الأنظمة العربية الرسمية لكيانه، فهؤلاء مشاركون في جريمة زرع هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي وعدم السماح لشعوب المنطقة باستئصالها والتخلص منها، وإلا لكان هذا الكيان في خبر كان. فمن المعروف وعلى امتداد التاريخ البشري وخصوصا على امتداد تاريخ الصراع بين أمتنا والطامعين في السيطرة عليها ومصادرة إرادتها ونهب ثرواتها، هناك رؤيتان متناقضتان بطبيعة الصراع مع كيان الاحتلال الصهيوني. فهناك وكما تقول الحقائق رؤية ترى في التفوق المادي والعسكري والتقني للعدو قدرا لا يمكن مواجهته فتشيع اليأس بين أبناء الشعوب المتضررة وتروج للاستسلام باعتباره الطريق الوحيد للعيش الرغيد، ورؤية أخرى معاكسة ترى في إرادة الشعوب قوة لا تقهر، بل ترى أن موازين الإرادات هي صاحبة القول الفصل في الصراع مع موازين القوى الاستكبارية، لأنها تدرك أنها في غياب الإرادة فإن القوة نفسها تتآكل وتذوب وتذوي. ومن هنا فإن أصحاب هذه الرؤية يتبنون المقاومة كخيار ونهج وثقافة، ويسعون إلى بث روح الأمل في شعوبهم، ويدركون أن النصر آت مهما طال الزمن. وفي ضوء الرؤيتين المتناقضتين أعزائي المستمعين، يبرز رهانان متناقضان أيضا، رهان على قوة العدو الذي لا يقهر فيعمد لعقد صفقات استسلام وتطبيع مع هذا العدو، وعلى نشر ثقافة الهزيمة التي هي بحد ذاتها هزيمة ثقافية كما هي هزيمة في كل مجال. أما الرهان المبني على الرؤية الثانية فهو رهان على الشعوب وإدراك أن جيلا قد يتعب وأن قيادات قد تترهل وأن حركات قد تضمر، لكن الشعب لا يتعب أبدا والأجيال تنمو ليبرز جيل أقوى وأكثر ثباتا، وأن المقاومة لا تموت أبدا ما دام هناك احتلال يقهر الناس ويدنس المقدسات ويسلب الموارد ويدمر الطاقات. المراهنون على قوة العدو لا يساومونه على حقوقهم غير القابلة للتصرف فحسب، بل سرعان ما يتحولون إلى قوة في صفه فيخوضون الحروب إلى جانبه ضد شعوبهم ويسهمون بزرع الفتن في أوطانهم خدمة لمصالحهم، ويتحولون إلى أدوات قذرة في مخططاته البشعة. أما المراهنون على إرادة الشعوب فهم لا يلجؤون إلى المقاومة فحسب، بل يدركون أنهم بمواجهتهم ومقاومتهم إنما يوسعون المواجهة معه لتدخل أراض جديدة وتجمعات لا يخطر للعدو أنها تتنضم يوما إلى مقاومته. هذا الصراع بين رؤيتين وبين رهانين هو ما نراه أمامنا اليوم في الملحمة الفلسطينية الرائعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية كلها، من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش. أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الغدة السرطانية، ونتناول فيه العملاء وراء استمرار وبقاء الاحتلال. يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أعزائي المستمعين، فينكشف فيها هزالة رؤية المتخاذلين، وهو أن رهان المستسلمين كما تتضح فيه سلامة رؤية المقاومين وقوة عزيمة الرافضين للاحتلال ومخرجاته في الذل والهوان، لا بل في الملحمة الفلسطينية الجارية على أرض فلسطين اليوم يتسع ميدان المواجهة ليشمل الأمة العربية بكاملها، بل العالم الإسلامي برمته من جاكرتا إلى طنجة، وكذلك العالم بقاراته الخمس. فالعرب والمسلمون يجدون في هذه الملحمة ما يعيد لهم الثقة بأنفسهم وقدرتهم بعد عقود من الحروب والفتن والإنهاك المستمر والتشتيت المجتمعي، بل من الإذلال لكرامتهم والتدنيس لمقدساتهم، فيتحركون في شوارعهم ليعلنوا أن فلسطين هي وطن كل شعب منهم، وأن القدس عاصمة كل بلد من بلدانهم، وأن الدم الفلسطيني المراق هو دم كل واحد منهم، ويشعر العدو بتهاوي كل إنجازاته التطبيعية مع بعض الحكومات العربية أمام إرادة كافة الشعوب العربية والإسلامية التي إذا لم تنجح اليوم في إجبار تلك الحكومات على إلغاء اتفاقيات التطبيع، فإنها قد نجحت في تجويف هياكل هذا التطبيع وفي محاصرة مخططاته وأحلامه بالتوسع والانتشار. أما العالم الذي تمتلئ شوارع عواصمه ومدنه بتظاهرات التضامن مع الحق الفلسطيني والتنديد بالجرائم الصهيونية، فقد بات يدرك في قاراته الخمس أن العدالة لفلسطين هي عدالة للعالم كله، وأن الحرية لفلسطين هي حرية للبشرية كلها، وأن سقوط العنصرية الصهيونية هو إسقاط آخر قلاع العنصرية الإرهابية في العالم. وفي ملحمة فلسطين اليوم لا تنتصر العين الفلسطينية على المخرز الصهيوني فحسب، بل تنتصر مهما كانت النتائج، رؤية على أخرى ورهان على آخر. أما العدو الذي قاده طغيانه وغروره وعنجهيته للتوغل في جرائمه ومجازره وحرب إبادته، فسيدرك معنى الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ طلال عوكل الباحث السياسي من فلسطين في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ طلال، لماذا التآمر الداخلي والتعاطي العربي الرسمي هو سبب مأساة فلسطين وما تعانيه المنطقة من أزمات وحرائق؟
مؤكد ومعروف أن الوضع العربي ضعيف، هش، مفكك، ليس هناك مشروع قومي عربي لحماية مصالح الأمة العربية وأمنها وسلامها. العرب في كثير من الصراعات يتناقضون مع بعضهم البعض، يقودون صراعات مع بعضهم البعض. بعض العرب يعني قاموا بتقطيع العلاقات مع إسرائيل بدون أي مبرر، سوى يعني أوهام تتعلق بتهديدات لا يسعى العرب للاستقواء عليها حتى وإن كانت موجودة من خلال القدرات العربية، وإنما يبحثون مرة عن الولايات المتحدة ومرة عن إسرائيل، وبالتالي هذا يجعل الموقف العربي ضعيف ويشجع إسرائيل على مزيد من التطاول على العرب وعلى مزيد من التوسع. يعني نتنياهو في الأخير يشعر بأن سياسة إسرائيل تحقق تقدم، طالما أنها تتوسع في المنطقة، وبالتالي الأولى بالنسبة للمخطط الصهيوني أن يجري سيطرة والتوسع على كل أرض فلسطين التاريخية في ذلك الضفة والقدس وقطاع غزة، وتجاهل أي مطالبات دولية أو غير دولية لإقامة سلام على أساس رؤية الدولتين أو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة. إذن هذه السياسة الضعيفة الهش المفكك العربية تشجع إسرائيل أكثر على التمادي نحو مزيد من التوسع في المنطقة العربية. والعرب حتى الآن عموما لم يدركوا بعمق وبواقعية مدى خطورة هذا المخطط الصهيوني على مصالحهم القومية والقطرية.
مستمعين الأفاضل، من الطبيعي أن تطفو أنباء الإنجازات الميدانية للملحمة الفلسطينية المستمرة منذ سنين والممتدة على طول فلسطين وعرضها. على كل أمر آخر، فما يجري في الميدان الفلسطيني من مواجهات بطولية وتضحيات جسيمة كان مفاجأة للأمة كلها التي امتلأت عواصمها ومدنها بمسيرات التلاحم والتأييد للشعب الفلسطيني البطل والتنديد بجرائم العدو، ومعها أمريكا ودول الغرب والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما كان مفاجأة للعالم كله الذي فاجأنا أحراره في الغارات الخمس بعمق تعاظم تأييدهم لشعار العدالة لفلسطين والانتصار لقضيتها والتمديد بعنصرية الكيان الغاصب. لكن انشدادنا إلى ما يجري في الميدان يجب أن لا يغيب عن أنظارنا إنجازات أخرى تحققها هذه الملحمة على غير صعيد. فلقد أسقطت هذه الملحمة الرائعة فيما أسقطت تلك النظرية الرائجة حول الأجيال الجديدة واتهام البعض لها أنها قليلة الاهتمام بالشأن الوطني والعربي عموما، وأن جل اهتمامها بات في الرياضة والغناء والرقص وغيرها. فجاء شباب فلسطين الرائعون ببطولاتهم وبتضحياتهم وبابتساماتهم وهم مقيدون بسلاسل العدو، ومعهم شباب الأمة ليثبتوا صحة المقولة المناقضة، وهي أنه إذا تعب جيل أو ترحلت قيادة أو تراجعت حركة فإن الأجيال لا تتعب، وأن رايات المقاومة تنتقل من جيل إلى آخر. كذلك أسقطت هذه الملحمة نظرية حول دور المرأة العربية واعتبارها مجرد حبيسة المنزل، فإذا بهذه المرأة بأجيالها المتعددة تنزل للميدان وتقاوم بكل شراسة وتؤكد دورها المتقدمة في مواجهة الاحتلال. كما أسقطت هذه الملحمة ذلك الفصل المتعمد بين مكونات الشعب الفلسطيني، حيث أمضى العدو عقودا عدة يسعى إلى فصل من هو داخل فلسطين عمن هو خارجها، ومن هو داخل الخط الأخضر عام 1948 عمن هو خارجه، وعمن هو في الضفة عمن هو في غزة، ومن هو في القدس عمن هو في كل فلسطين. فإذا بهذا العدو يواجه بالشعب الفلسطيني في الداخل والشتات موحدا وملتفا حول حقوقه المشروعة التي لا يستطيع أحد التصرف فيها. نعم أعزائي المستمعين، في هذه الملحمة الفلسطينية الخالدة سقطت نظريات كانت تروج أن قضية فلسطين باتت طي النسيان، وأن ما جرى من اتفاقات تطبيعية وصفقات ترامبية وقرارات أحادية بالضم وممارسات اضطهاد داخل فلسطين وخارجها واغتيالات واعتقالات قد أخرجها من الاهتمام العربي والإسلامي والدولي، فإذا بهذه الملحمة تؤكد أن فلسطين ما زالت في ضمير كل شرفاء الأمة وأحرار العالم، وأن الانتصار لها حالة تتدحرج كل يوم لصالح القضية الأعدل في العالم. في هذه الملحمة أعزائي المستمعين سقطت الحواجز المصطنعة بين فصائل العمل الوطني والإسلامي داخل فلسطين وبين تيارات الأمة القومية والإسلامية واليسارية والليبرالية ليلتحم الجميع في معركة واحدة، هي معركة الدفاع عن الأقصى والشيخ جراح وكل فلسطين، بل معركة انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من براثن الاحتلال. وفي هذه الملحمة أيضا سقطت كل رؤية اعتمدها البعض في التفوق الصهيوني المدعوم استعماريا، وأن لا طريقة لمجابهة هذا التفوق إلا بالاستسلام لهذا المحتل والانصياع لإملاءات داعميه في واشنطن ودول الغرب. وبرزت عظمة المعادلة التي اعتمدتها كل الشعوب في كفاحها ضد المستعمر، وهي أن موازين الإرادات هي في النهاية أقوى وأبقى من موازين القوى التي هي في أوضاعنا تتبدل أيضا تحت وقع ضربات المقاومة وتنامي إمكاناتها لصالح شعوبنا. في هذه الملحمة أيضا أيها الأحبة، سقط الرهان على التسويات والصفقات والوسيط الأمريكي غير النازي، ليبقى الرهان قائما على المقاومة بكل أشكاله وعلى التمسك بالحقوق الثابتة مهما طال الزمن. نعم، لقد سقطت في هذه الملحمات الأفكار التي تروج لفصل قضية فلسطين عن قضايا الأقطار العربية والإسلامية. نعود إليك ثانية أستاذ طلال عوكل، يعني ما هي حقيقة الخيانات العربية الرسمية للقضية الفلسطينية، وما هي مخاطرها على الأمة ومستقبل الأجيال؟
الخطر قائم على كل الأمة العربية، يعني من يعتقد بأن نظامه السياسي ممكن أن يكون محميا أو مستقرا في ظل استمرار إسرائيل التي تتعاون معها القوى الاستعمارية التقليدية المعروفة بطبيعتها وبأشكالها الجديدة، تسعى نحو شرق أوسط جديد، هذا معلن، وفوضى خلاقة أو ما يسمى بفوضى خلاقة لإعادة تقسيم المقسم. يعني مع أن الوضع العربي منذ عام 1916 مقسم على أساس سايكس بيكو، اتفاقية سايكس بيكو خلال الحرب العالمية الأولى، وفي ذلك الظرف إسرائيل نجحت في الحصول على وعد بلفور وساعدتها بريطانيا وفرنسا في أن تحقق الدولة وأن تحقق يعني تقدم في امتلاك البرنامج النووي وهذا الكم الهائل والضخم من أسلحة الدمار الشامل، كلها ليست معدة للفلسطينيين. الفلسطينيون على الأرض الفلسطينية لا تستطيع إسرائيل أن تستخدم كل هذه الأسلحة. ماذا تفعل بها؟ هي محضرة ليس للدفاع عن إسرائيل وإنما للسيطرة على المنطقة العربية. الأمر يبدأ بالبداية علاقات دبلوماسية، مكاتب، اقتصاد، ثم سياحة، ثم أمن، ثم ثقافة، ثم قيم، ثم تصبح إسرائيل يعني شيئا فشيئا قادر على التحكم في سياسات الدول العربية، وبالتالي تضرب كل محاولة لتشكيل أمن قومي عربي أو مشروع قومي عربي. الدول الاستعمارية منذ عام 1840 قامت ضد نظام محمد علي باشا لأنه كان يبشر بمشروع قومي عربي، ثم أيضا تآمرت على نظام الرئيس الراحل عبد الناصر لأنه كان أيضا يحمل مشروع قومي عربي. إذن إسرائيل ستواصل هذه السياسة مدعومة بالقوى الإمبريالية العالمية الاستعمارية العالمية حتى تظل قادرة على السيطرة على ثروات الأمة العربية وعلى كل هذه المنطقة التي تتسم بأهمية استراتيجية.
لا نزال معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. موضوع حلقة اليوم: العملاء وراء استمرار وبقاء الاحتلال. أيها الأخوة والأخوات، أدرك اللبنانيون مثلا أن هزيمة تل أبيب هي هزيمة من اعتدى مطولا على لبنان، ومن أخذ قرارا بحصاره وتجويعه ونفذت واشنطن قراره، وأدرك السوري أن فلسطين تنتصر له بوجه من كان مخططا لهذه الحرب العدوانية في بلاده وعليها. وكذلك العراقي الذي يعرف أن ما تعرض له من حصار وحرب ودمار إنما كان تخطيطا صهيونيا وتنفيذا أمريكيا، ويدرك اليمني أن الحرب عليه والمستمرة منذ سنوات هي أيضا قرار صهيوني نفذه الأمريكيون وأدواتهم، والأمر ينطبق على ليبيا بغزوة الناتو كما مصر والسودان وما يواجهانه من حصار مائي وشق قناة صهيونية بديلة لقناة السويس وأهل المغرب يدركون أن مشاريع الفتنة العرقية صناعة صهيونية تريد تفتيت دول المغرب وإدخالها بحروب لا تنتهي. نعم، لقد باتت ملحمة فلسطين اليوم انتصارا لكل قطر عربي وإسلامي على المخططات التي تستهدفه، وبالتالي باتت أيضا قضية وطنية في كل قطر. سؤال أخير أعود إليه لكم الآن أستاذ طلال عوكل، يعني ما الذي حققته انتفاضة الصواريخ في مواجهة خيارات التسوية واتفاقية التطبيع، وما هي أهميتها في إيجاد تصورات ومعادلات جديدة في المنطقة وصياغة أجيال جديدة؟
ما بعد هذه الجولة الأخيرة ليس ما قبلها. في هذه الجولة الأخيرة أولا الفصائل المقاومة تستطيع أن وليس ادعاء أن تتأكد من أنها حققت الردع مع الجانب الإسرائيلي، الجيش القدرات العسكرية الإسرائيلية حققت الردع، وهذا ربما وسائل الإعلام نقلت ذلك، لكن الموجود على الأرض في قطاع غزة كان يعرف تماما أنه عندما تقصف إسرائيل مكان سيأتيها الرد بعد ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين وبالمثل وزيادة قليلة. إسرائيل تعترف، يعني ليس رسميا بطبيعة الحال، هم يدعون بأنهم حققوا إنجاز، لكن الانتقادات في الوسط الصحافي، وسط الكتاب، وسط المجتمع، في وسط حتى السياسيين وبعض الأمنيين يعرفون بأن إسرائيل هزمت في هذه الحرب. الآن إسرائيل مجتمع الدولي يحاول أن يرفض التهدئة التي وقعت بعملية سياسية، يريدون أن تكون هذه التهدئة مستمرة طويلة مستدامة، ولذلك ينبغي ربطها بالحل السياسي. الحل السياسي على أساس رؤية الدولتين، هناك إجماع تقريبا دولي على هذه القضية، لكن هل ينجح المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل وإرغامها على الدخول في مفاوضات مجدية على أساس مرجعية الأمم المتحدة وقراراتها؟ وأنا أعتقد أنه هذا أمر ليس أكثر من وهم. لماذا؟ لأنه المخطط الإسرائيلي الأساسي ليس أبدا إعطاء الفلسطينيين حقوق سياسية، ليس أبدا التخلي عن القدس، وليس أبدا التخلي عن ما يسمونه يهودا والسامرة. الضفة الغربية أصبح فيها مجتمعين، مجتمع فلسطيني من 3 مليون ومجتمع استيطاني مستوطنين من حوالي 600 إلى 700 ألف مستوطن، وهناك بنية تحتية تخدمهم وتحميهم والجيش وأجهزة الأمن. يعني نتنياهو والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قوضت إمكانية تحقيق دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك لأن دولة فلسطينية شعار كاذب ما لم يكن مرتبطا بالقدس وما لم يكن مرتبطا بحق عودة اللاجئين. موضوع ليس موضوع دولة فلسطينية. هل يمكن أن يحصل هذا؟ أنا برأيي لا، من غير ممكن أن يحصل هذا، وأن الصراع انفتح عمليا على نحو واسع على كل الحقوق الفلسطينية، كل أرض فلسطينية. يعني عدنا إلى نقطة البداية، هو صراع وجود إما وإما، ونحن واثقون بأن الإما هي لصالح الشعب الفلسطيني الموجود على أرضه، والذي يأتي من جين واحد، أصل واحد، هوية واحدة هي هوية الشعب الفلسطيني، بينما إسرائيل عشرات الهويات، عشرات الجينات. الناس في إسرائيل كلما وقعت اشتباكات من هذا النوع يفكر في كيف يستخدم جواز سفر الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني ويعود من هذه الأرض التي لا تؤمن له لا الأمن ولا الاستقرار.
إذن أعزائي الكرام، وفي الختام نقول بالتأكيد هناك العديد من الإنجازات الإعلامية والثقافية والنفسية والاجتماعية التي تحققها هذه الملحمة، لكن يبقى الإنجاز الأكبر هو أن فلسطين تنتصر على أعدائها، وأن أمة تنحاز إلى فلسطين تدخل ميدان الاستقلال والوحدة والنهوض، وقد آن الأوان لاقتلاع الغدة السرطانية التي باتت المعادلات والاستحقاقات تؤكد ذلك بمرور الزمن والأيام. كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه العملاء وراء استمرار وبقاء الاحتلال. في أمان الله.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
والصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات صدر المتألهين الشيرازي. من عرف نفسه تجرد ذاته عن غشاوة الدنيا وصار من أهل الآخرة ونعيمها، ومن لم يستكمل ذاته بقوة الإيمان ونور العرفان، ولم ينتزع صورته عن المادة البدنية، ولم يتجرد ذاته عن مقبرة الدنيا وتابوت البدن الذي استحق ذاته أن يصير صندوقاً من صناديق الجحيم، فلا نجاة له من عذاب النار ولا خلاص له منها إلى محل الأبرار ومعدن الأنوار. العارف يشاهد ببصيرته أن الدنيا شهواتها مهلكة، ظلماتها مغوية، وهي مع ذلك لابد منها لأنها مزرعة الآخرة في حق من عرفها، إذ منها ينشأ بذر الثمرات الأخروية، فمن تزود منها للآخرة واقتصر على قدر الضرورة فقد حرث وبذر وسيحصد في الآخرة ما زرع. وحقيقة هذه الحراثة هي الإيمان والزهد، أعني اكتساب أنوار المعلومات والتجرد عن الماديات والظلمات، وهو ما يخالف حراثة الدنيا وهي تحصيل المال والجاه. فلا نجاة لأحد إلا لمن كان حاله في الدنيا كحال المسافر الذي يقتصر منها على قدر الضرورة، ولا سعادة لأحد إلا لمن قدم على الله عارفا به وبملكوته وآيات جلاله وعظمته وأحب الله بقلبه. إن المعرفة والمحبة لا ينالان إلا بدوام الطلب والفكر، ولا يفرغ القلب إليهما إلا بالإعراض عن شواغل الدنيا والفراغ عن محبة غير الله وغير صفاته وأفعاله. فإن من أحب أحدا أحب آثاره لأجله.
نحو الآفاق العالية.
بكل فضل زدتني، والفضل ما صنعت يداك.